بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. كما تقدم أن المطلوب هو ليس مجرد التلفظ بهذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص والتوحيد وكلمة التقوى، والتي هي العروة الوثقى، والتي فيها صلاح وسعادة العبد في الدنيا والآخرة، وإنما أن يتلفظ بهذه الكلمة وأن يعرف معناها وأن يلتزم بلوازمها وأن يقوم بمقتضاها، وإلا فلا تنفعه مجرد يعني إخراج الكلمة، لا ينفعه مجرد التلفظ بالكلمة بدون ذلك. وهذا تقدم. قال رحمه الله: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. رجع المصنف رحمه الله يبين الخطأ الثالث أو الخطأ الرابع الذي عليه هؤلاء المتأخرون، وهو أن الحاذق من هؤلاء المتأخرين، الحاذق الذي ينسب إلى العلم وينشار إليه بالبنان، أما الجهال من هؤلاء فهم دون ذلك بمراتب. الحاذق من هؤلاء الذين اشتغلوا بعلم المنطق والجدل والكلام يفسر كلمة التوحيد بغير حقيقتها ويفهم منها غير معناها الذي دعت إليه الرسل والذي لأجله أنزل الله عز وجل عليهم الكتب. فالحاذق منهم يظن أن معناها متعلق بالربوبية، لا إله إلا الله، أي أن المطلوب إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ما معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء الحذاق من أهل البدع والأشاعرة ومن جرى مجراهم؟ وهذا حال كثير من هؤلاء المتأخرين. لا إله إلا الله عندهم بمعنى لا يرزق إلا الله، ولا يدبر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله. فإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله فسروها بالربوبية ونسبوها إلى الربوبية، وأن الواجب هو أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله، وأن يعتقد العبد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى. فمتى ما اعتقد العبد ذلك فإنه موحد من كبار الموحدين، وإن فعل مع ذلك ما فعل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. يعني فهنا خطأ في فهم معنى هذه الكلمة، وعادوها يعني إلى توحيد الربوبية، ومن هنا نشأ الشرك، ومن هنا انتشر الشرك بالله سبحانه وتعالى في غالب المعمورة، بسبب الجهل بحقيقة هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالربوبية. ما هو الشرك عندهم؟ هو أن تعتقد أن غير الله هو الذي خلق، وأن غير الله هو الذي رزق، وأن غير الله هو الذي يدبر الكون. هذا هو الشرك. إذن عرفوا التوحيد بالربوبية وعرفوا الشرك بالشرك في الربوبية، معنى ذلك أن من ذبح لغير الله فلا يعتبر مشركا، ومن استغاث بغير الله في أمور لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يعتبر مشركا، ومن رجا غير الله سبحانه وتعالى وعلق قلبه بغير الله واعتمد وتوكل على غير الله، ويعني حصل عنده الرغب والرهب في غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يزال موحدا، ولا يعتبر هذه الأمور التي يفعلها يعني من الشرك. من جاء إلى هؤلاء الذين في القبور وطاف حول الأضرحة واستغاث واستنجد ودعا وبكى وتذلل وخضع وفعل ما فعل عند هذه القبور كما يحصل اليوم، هؤلاء يعتبرون موحدين عند هؤلاء المتأخرين. لماذا؟ لأنهم أخطأوا في فهم هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا خالق إلا الله. ما معنى الشرك بالله؟ أن تعتقد أن غير الله هو الذي خلق وهو الذي رزق. فإذا اعتقدت بأن الله وحده هو الذي خلق ولم تعتقد أن غير الله هو الذي يشارك الله في خلقه أو رزقه أو في الأحياء والإماتة، فهذا هو عين التوحيد. وإذا فعل ما فعل بعد ذلك فإن هذا لا يخدش في توحيده. هذا اعتقاد وظن أهل العلم والمعرفة منهم، فكيف بالجهال؟ فبين المصنف رحمه الله خطورة هذا الأمر، قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. وهذا تفسير مبتدع لهذه الكلمة العظيمة. ليس تفسير لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير مبتدع لا يعرف عن السلف الصالح، أنهم فسروا لا إله إلا الله بمعنى لا يخلق ولا يرزق إلا الله. ولو سلم بأن هذا تفسير صحيح فإنه تفسير باللازم، يلزم في من اعتقد الألوهية في الله سبحانه وتعالى وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، يلزمه بأن يقر بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. فإن المعبود والمألوه هو الذي له هذه الأفعال كما تقدم معنا في الدروس الماضية، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: كثيرا ما يدعو ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المشركين إلى أن يحققوا التوحيد والعبودية لله، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل المطر والذي ينبت الضرع والذي يعطي والذي ينفع ويضر إلى غير ذلك. فليس معناها مجرد اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق، هذا فرد من أفراد التوحيد وليس هو كل التوحيد، وليس هذا الذي دعت إليه الرسل. الذي دعت إليه الرسل هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في هذا الرجل وإن لبس العمامة وإن لبس الجبة وإن أشير إليه بالبنان وإن كان له طلاب وأتباع، لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هل علم كفار مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا إله إلا الله؟ الجواب: نعم، عرفوا معناها لكن لم يلتزموا بها. عرفوا حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنه يدعوهم إلى التخلي عن جميع المعبودات وترك جميع الأنداد والمبادرة في ترك الشرك بالله من التعلق بهذا الأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة والصالحين وكل معبود سوى الله. إذا قلتم لا إله إلا الله معناه عليكم أن تبادروا إلى ترك هذا الشرك الذي أنتم مقيمون عليه. إيش تريد؟ يقول معنى كلامه: ماذا تريد؟ تريد أن نقول لا إله إلا الله بمعنى أننا نتخلى عن اللات والعزى، أننا نترك التوجه إلى هؤلاء الصالحين، أننا نترك التوجه إلى هؤلاء الأنبياء، أننا نترك التوجه إلى هؤلاء الذين لهم منزلة ولهم قربة ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ عرفوا ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أبوا أن يذعنوا لهذه الكلمة وأبوا أن يتلفظوا بها، لأنهم يعتبرون هذا من التناقض أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يتوجهون إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا يعتبرونه من التناقض. وأما هؤلاء المتأخرون فلا يعتبرونه من التناقض، يقولونها صباح مساء ويكررونها عشرات أو مئات أو آلاف المرات، بل وقد هم يمارسون الشرك بالله سبحانه وتعالى وهم يقولون لا إله إلا الله. قد يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا عيدروس، لا إله إلا الله يا جيلاني، لا إله إلا الله يا حسين، لا إله إلا الله يا بدوي، لا إله إلا الله يا جيلاني. يعني ممكن يجمع في آن واحد بين الشرك بالله سبحانه وتعالى وبين التلفظ بهذه الكلمة العظيمة. إذن هل هؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله؟ ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. أما الأولون عرفوا معناها ولكنهم لم يذعنوا بها، وأما هؤلاء ما عرفوا معناها فقالوها وكرروها ورددوها وحثوا الناس على قولها وهم يناقضونها في الصباح والمساء, وهم يناقضون معنى هذه الكلمة في الصباح والمساء. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب, وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, قال: إذا عرفت ما ذكرت لك, ذكر أمورا كثيرة في أول الرسالة, يعني ذكر ما هو معنى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة, ذكر ما هو الذي كان عليه كفار مكة أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيا إلى أناس لهم عبادات, ثم ذكر أن هؤلاء الكفار الذين كانت لهم عبادات كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية, ثم ذكر أن هؤلاء الذين كانوا يقرون بأفراد الربوبية إنما صاروا مشركين لما جعلوا بينهم وبين الله واسطة, ثم ذكر بأن دين الرسل هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له, ثم يعني أخبر وبين ودلل على ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر أمورا كثيرة. فقال بعدها: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب, حصل لك قناعة ويقين وليس قبولا باللسان فقط وإنما اعتقاد بالقلب والجنان أن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية, بأي شيء صاروا مشركين لما جعلوا بينهم بين الله واسطة يتقربون إلى هذه الوسائط بأنواع من العبادات, لا على سبيل الاستقلال في العبادة ولكن ليجعلوهم وسطاء يعني وشفعاء فيما بينهم بين الله يرفعون حوائجهم إلى الله, فبهذا صاروا مشركين. وبأي شيء صار الموحدون موحدين؟ صاروا موحدين لما أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة, إياك نعبد وإياك نستعين, هذا سبب الخصومة بين الرسل وأتباع, وهذا سبب المفاصلة بين الرسل وخصومهم, أن الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده وهم يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب, لابد أن تكون على قناعة بهذا وليست كلمات ترددها بلسانك وأنت في قلبك غير مقتنع بها, وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يعني يريد أن يبين المصنف رحمه الله خطورة الشرك, عرفت التوحيد وعرفت الشرك ومخاطر ومفاسد الشرك الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, من أعظم مساوئ الشرك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه إذا أقبل عليه وهو غير تائب منه, إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتعرفون أن مع الفعل المضارع يسبق في مصدر إن الله لا يغفر شركا به, إن الله لا يغفر شركا به نكرة في سياق النفي فتفيد العموم, سواء كان هذا الشرك على ظاهر الآية صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا ظاهرا أو خفيا, إن الله لا يغفر أن يشرك به. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من لقيه وهو مشرك أنه لا يغفر له هذا الذنب, مع أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ورحمته وسعت كل شيء, ومع ذلك أخبر أن هذا المشرك لا ترجى له رحمة وليس له نصيب في مغفرة الله سبحانه وتعالى, هذا يدلنا على خطورة هذا الذنب. وهكذا من مفاسد الشرك أنه يحبط العمل, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله هنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به, إذا قال قائل والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا, كيف الجمع بين الآيتين؟ هذه الآية الكريمة تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به, والآية الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نفعل؟ يعني ما هو وجه الجمع بين الآيتين؟ وجه الجمع بين الآيتين أن قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية في من تاب من ذنبه، أن هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنما هي في من تاب من ذنبه، كقوله سبحانه فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله سبحانه إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من ذنبه، فالله لا يتعظمه شيء مهما عمل المذنب والمقصر من ذنوب عظائم وكبائر، لكن من الله عليه بالتوبة النصوح فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء ويغفر الذنب وإن كبر وعظم. أما هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إنما هي في من مات على الشرك وأصر عليه ولم يتب منه. قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل ومن أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، يعني دين الرسل كما تقدم هو التوحيد، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وكما في الآيات المتقدمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ هو الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو دين الرسل، وهذا هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وعليه هذا الإسلام بالمعنى العام كما تقدم يعني ذكر الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص في أوائل كتاب الأصول الثلاثة. إن الله يعني قال عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. الآن هذه مشكلة الناس أنهم جهلوا معنى التوحيد وجهلوا معنى الشرك، غالب أو كثير من الناس يجهلون معنى التوحيد، إذا قيل لهم ما معنى التوحيد قال أنا الحمد لله موحد، كيف أنت موحد؟ قال أنا أعتقد أن الذي خلق ورزق والذي يحيي ويميت والذي يعطي ويمنع هو الله، هذا هو التوحيد؟ يقول نعم هذا التوحيد. ما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ قال الشرك بالله أن إنسانا تقول له من الذي خلق السماء؟ يقول فلان. من الذي ينزل المطر؟ يقول فلان. من الذي يعطي ويمنع؟ يقول فلان. من الذي يرزق؟ هو يقول فلان. من الذي يرفع ويخفض؟ يقول فلان. هذا مشرك، كونه اعتقد أن غير الله يعني يفعل هذه الأمور. يقال له طيب من ذبح لغير الله؟ يقول هذا خطأ، قد يقول هذا خطأ إذا كان عنده شيء من العلم والمعرفة، أو يقول هذا خلاف الأولى، أو يقول هذا حرام. هل هذا شرك أن يذبح لغير الله ويريد بهذا الذبح أن يتقرب لغير الله؟ قد بعضهم يقول حرام، وبعضهم قد يقول هذا خطأ، وبعضهم قد يقول هذا خلاف الأولى أو هذا جهل، لكن هل له أن يصرح أن هذا شرك بالله؟ أن هذا شرك بالله؟ من أتى إلى قبر قد صار رفاة وترابا ويدعوه ويستنجد به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هل هذا شرك بالله؟ هل يستطيع أن يصرح بأن هذا شرك بالله؟ من اعتقد أن غير الله يجوز أن تصرف له شيء من العبادات، هل هذا شرك بالله؟ فلهذا كما ذكر المصنف قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، لا سيما في زمن المصنف رحمه الله، فإن في وقته قد أطبق الشرك بالله سبحانه وتعالى على غالب المعمورة إلا من نجاه الله وعصمه الله سبحانه وتعالى من الشرك. وأنتم تعرفون يعني قبل مثلا 30 سنة في مثل هذه البلاد اليمنية يعني كانت القباب والمشاهد والزيارات يعني لا يخفى على كثير ممن أدرك تلك المرحلة وذلك من الزمن يعني عظم تفشي الشرك بالله سبحانه وتعالى. الزيارات أكبر دليل وبرهان على تفشي الشرك، كيف أن الجماهير الغفيرة تتجه إلى هذه المشاهد وهذه القباب في أيام الزيارات، آلاف وفي بعض البلاد الملايين، كما تعرفون في بلاد مصر في زيارة يعني السيد البدوي يعني يجتمع 3 مليون أو الأقل أو الأكثر في هذه الزيارة. وهكذا كثير من البلاد الإسلامية يعني قبل مدة بعد دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله يعني كان الشرك متفشيا، ولا زال إلى الآن في كثير من البلاد متفشيا. لكن هنا انظروا يعني كيف كان الجهل بهذا الأمر. الآن كثير من الآباء الذين كانوا يشاركون في مثل هذه الزيارات وهذه الأحوال الشركية قد فقهوا دينهم وتابوا إلى الله من فعلهم. فيتكلم المصنف يعني على زمنه إلى الآن في كثير من الأماكن، قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، جهلوا التوحيد وجهلوا الشرك. ما هو التوحيد؟ لم يعرفوه على حقيقته. ما هو الشرك؟ لم يعرفوه على حقيقته. قال: أفادك فائدتين. هذا كله الذي تقدم يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني تفرح بفضل الله، الفرح بدين الإسلام، الفرح بالقرآن، الفرح بالسنة، الفرح بمعرفة العلم النافع، الفرح بالعمل الصالح، الفرح يعني بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فهذا يفيدك الفرح بفضل الله. إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك لا شك أن هذه أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد، لأنك تعرف خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما بعده خطورة، وليس هناك ذنب أقبح ولا أسوأ ولا أعظم من الشرك. وخسارة العبد في دنياه وآخرته إنما بسبب وقوعه في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول الله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك خطير وذنب كبير، وأما التوحيد فله فضائل وحسنات يمنع صاحبه من الخلود في النار إذا لقي ربه بمثقال ذرة منه، فكيف إذا كمل التوحيد في قلبه فإنه يمنعه من دخول النار أصلا. وهكذا التوحيد من أعظم الأمور في تكفير السيئات، وهكذا التوحيد من أعظم الأسباب في حصول الأمن التام والهداية الكاملة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد من أعظم الأسباب في تسهيل فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. التوحيد من أعظم الأسباب في دخول الجنة إذا حقق بغير حساب ولا عذاب. فضائل التوحيد حسناته كثيرة وعديدة. فأنت إذا وفقك الله إلى معرفة التوحيد والعمل به وعرفت الشرك واجتنبته، لا شك أن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. فهذا يستوجب من العبد أن يفرح، لكن ليس فرح فخر وخيلاء وترفع وتكبر، وإنما هو فرح شكر بنعمة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يفرحوا بهذا الخير والفضل، وهذا دليل المحبة والتعظيم، أن تعرف قدر نعمة الله فتفرح بها. فهذا يدل على أنك معظم لنعم الله، وأنك محب ومحب لمن أنعم بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. فبذلك فليفرحوا، يدعون الله إلى أن نفرح بفضله ونعمته. وهذا الفرح هو الفرح المحمود، أما الفرح بالدنيا وحطامها وملذاتها وشهواتها فهذا هو الفرح المذموم الذي قال الله عز وجل فيه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.